الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من الحلقات السابقة نجيب عنها بمشيئة الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال الذي أدمى قلبي وأحزنني وأنا أستمع إليه، الأخت التي تخبر أن زوجها على صلة ببعض النساء وأنها قد استيقنت من ذلك، تقول وأنها قامت بمحادثة بعض زملائها أو بعض أقاربها، وقام أحدهم بتسجيل مكالمة لها وهو يهددها بها وتسأل النصح في ذلك. والحقيقة إن هذا الأمر بيطرح عدة موضوعات. الموضوع الأول خطورة جهاز الهاتف التليفون، وأنه وسيلة، هذه الوسيلة قد تستخدم استخدامات نافعة وقد تستخدم استخدامات ضارة. استخدامات نافعة، الإنسان يستطيع أن هو يوفر بها كثير من الأوقات، يقضي بها الكثير من المصالح والأعمال إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يساء استغلال هذه الوسيلة فتصبح مضيعة للأوقات، بل تصبح سبيلا إلى مسخطة الرب عز وجل، إلى سخط الرب سبحانه. الإنسان يمكن بمكالمة أنه يدخل في سخط الله سبحانه، المرأة كذلك. ولذا ينبغي أن نعلم أن جهاز الهاتف وهو قد يكون أشبه بالخلوة في كثير من الأحيان، هذا ينبغي أن يراعى، فينبغي ألا تزل قدم بعد ثبوتها، لأن الإنسان في الهاتف يكون في خلوة لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يؤمن عليه من الزلل ويخشى عليه من الفتنة. ولذلك المرأة إذا أرادت أن تتصل ينبغي ألا تخضع بالقول، فرب العزة سبحانه خاطب أشرف نساء الأمة وأطهر قلوب لهذه الأمة وهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهن سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا في حق أطهر قلوب وأطهر نساء عرفتها البشرية فكيف بغيرهن؟ فلا ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تتحدث في الهاتف أن تخضع بالقول، وإنما ينبغي أن تتحدث حديثا جافا شديدا بقدر الضرورة. يبقى إذا سألت كما يحدث في الحلقات التي نحن بصددها، يعني مفيش داعي الواحدة تقول فلانة من المكان الفلاني وما يعنينا اسمها، هيعنينا في إيه؟ هنعرف إن كانت سين أو صاد أو زيد أو عبيد من الناس، لا يعنينا في شيء. وبعدين برضو ما ينفعش تتصل على الشيخ وإزاي حضرتك وعامل إيه وأخبارك إيه، السلام عليكم، عليكم السلام، لو سمحت سؤال كذا، جزاكم الله خير، وانتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال.
تفضل.
لو سمحت، هل يجوز إن أنا أروح أزور خالة جوزي في وجود زوجها وأولادها، مع العلم إن أنا هنوما ما بيقعدوش معانا يعني؟ بس لو أروح لوحدي يعني من غير زوجي.
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازيك شيخ أيمن؟
تفضل يا أخي الحبيب.
يا حضرتك يا فندم، أنا كنت عايز بس يعني أوقات بتوضى وبنسى رجلي في الوضوء يا شيخ أيمن.
نعم.
فحضرتك يعني عايز أعرف يعني الصلاة كده تقبل ولا إيه يا شيخ؟
لا ما تقبلش، ما تقبلش، تعيد الوضوء والصلاة.
ماشي يا فندم.
السلام عليكم. ما شاء الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت وصلني بالشيخ عشان عايز اسال سؤال مهم جدا.
مع حضرتك يا حاجه، اتفضلي.
الله يخليك. انا من امبارح بتصل ما حدش بيرد عليا يعني نهائي.
اتفضلي يا حاجه، تحت امر حضرتك.
طب شكرا. وطوا التلفزيون شويه.
اتفضلي يا حاجه.
حضره الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل سؤال.
تفضل يا حاج.
وابني والله يعني متكلم على بنت وجاب الشبكة ودلوقتي أبو العروسة مصمم أن يكتب الشبكة جمرات في الجيمة وابني بيقول له لا ده الشبكة دي هدية والموضوع وقف على كده. يعني ممكن تفيدنا أنت بالأفيد يا شيخ لو سمحت.
نشوف الصح ولا الأفيد يا حاجة؟
الأفيد الصح يعني.
حاضر يا حاجة على عيني. حاضر
ولا لا ولا
إيه؟ حاضر
عشان يعني والله الموضوع متوقف على كده يعني.
حاضر على عيني. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عايز أقول لحضرتك أنا طلعت عمرة رمضان وقالوا لي إن أنت هتروحي على طول على الكعبة وتعملي العمرة بتاعتي وبعدين هتروحي تزور الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلعنا الأول تفاجئنا إن إحنا نزلنا المدينة وزرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقعدنا 5 أيام. فلما عدنا هناك طبعا كنا محرمين ففتنا الإحرام يعني قصنا جزء من شعرنا كده وخدنا يعني دش وقالوا لنا كده انتوا كده خلاص فكتوا الإحرام. وعدنا 5 أيام في المدينة وبعدين رحنا ايه على سيارة علي وأحرمنا تاني ورحنا ايه على الكعبة.
يعني انت حضرتك أحرم
عايز أسأل حضرتك كان علي أي شيء.
يعني حضرتك أحرمتم وما عملتوش أي نسك ولا أي حاجة خالص؟
لا
انما بس خدت جزء من شعرك.
ايوه
بس. حاضر.
عايز اسال يعني علي اي شيء.
وما سالتش هناك ليه حضرتك؟
ما انا بقى هناك ما كان زحام وكان عمره رمضان.
طب حضرتك لو قلنا ان في دم منها يعمله لك هناك في مكه
هو يبقى هناك؟
ما طبعا يا حاج
ممكن اعمله هناك يعني ممكن اعمله هنا.
لا ما ينفعش. طيب ان شاء الله هنجاوب حاضر باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عايز أسأل سؤالين. السؤال الأول لبس المرأة البنطلون في البيت يعني من المحارم البيجامة وما شابه يعني. السؤال الثاني قص الضوافر ونزع الشعر في فترة العذر الشهري عند المرأة.
شكرا. حاضر. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول. فإذا كان هذا في حق أطهر وأشرف نساء الأمة فكيف بغيرهن؟ يبقى المرأة المفروض لما تتحدث في الهاتف للضرورة وإذا حدثت أحد الرجال بقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدره وعلى قدر هذه الضرورة وتنتهي وتمسك. ولكن الشيطان يستدرج الإنسان وإذا بالحديث والشيطان دائما يتدرج في إضلال العبيد. الشيطان لا يقول للإنسان أبدا أكفر وإنما يأمره بترك السنن ثم بترك الفرائض ثم بعد ذلك بالابتداع ثم بالإشراك بالله عز وجل. ولذا الشيطان يتدرج في إضلال العبيد فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى ذلك. ولشدة الأسف أن الهاتف هذا تحدث من ورائه كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها. يبقى يبدأ الشيطان مع الإنسان بكلمة بصوت يستمع إليه إلى آخره وبعض الشباب الذين لا دين لهم ولا خلاق يقوم بالاتصال بأي نمرة عفوية واحدة ترد عليه الصوت يعجبه يبتدي اتصالات إلى آخره. يعني أمور نسأل الله العفو والعافية. بالنسبة لأمور الهاتف كما بينا ينبغي أن نعلم أن المولى سبحانه لا تخفى عليه خافية وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. ومن ثم ينبغي على الإنسان أن يتقي الله فيما يقول فيه ولا يتحدث إلا لضرورة تقدر بقدره. وفضلا عن ذلك فهذا السؤال يثير أمرا شديد الخطورة. رجل تزوج ومن الله عليه بالإحصان فتأبى نفسه الخبيثة إلا أن يهتك في أعراض الناس يخلط أنسابهم ويهتك في أعراضهم والعياذ بالله. والأعجب من ذلك أن الجزاء يكون من جنس العمل. بعض الناس يظن أنه رجل والرجل يعمل اللي هو عايزه، من حقه يعمل اللي هو عايزه، المرأة مش من حقها. المولى سبحانه يحاسب الرجل والمرأة، مش الرجل يعمل اللي عايزه والمرأة هي اللي تحاسب. الفاحشة حرمها المولى سبحانه على الرجل كما حرمها على المرأة. وهذا الرجل عاش فسادا في أعراض الناس فوجد من يعتدي على عرضه، سبحان الله، أمر عجيب، جزاء وفاق. ولا نقر ذلك والله، لكن إحنا بنتعجب من هذا الأمر. يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جاء إليه بكنوز فارس ونظر إليها أرسلوا إليه بالخمس، فقال والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. قيل له يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، ولو رطعت لرطعوا، لأنك عففت عن أموال المسلمين ولم تمد يدك إلى شيء من أموالهم، فالرعية حكيك في ذلك، ولذا أمسكت عن أي مال للمسلمين فأرسلوه بكامله غير منقوص، ولو رطعت لرطعت رعيتك. وكذا الزوج إذا كف عن محارم الله فلم ينتهكها كف الله عز وجل كل الناس عن محارمه. الإنسان يتوقف عن محرم يرتكبه، وهذا لنفسه، لأن الله عز وجل بمنه وفضله ورحمته يكف أذى الناس عن محارمه أن تنتهك. ومن ثم فهذا الزوج عليه أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته. ولكن نقول للأخت الكريمة السائلة أنها قد أخطأت خطأ بينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نكون إمعات، يحذر أن يكون الرجل إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء أسأنا. لا والله، وإنما إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء، فينبغي أن نتجنب إساءتهم ولا نسيء مثلهم. ومن ثم فينبغي على هذه المرأة أن تعلم أن زوجها إن انتهك محارم الله عز وجل فقد جعل الشرع لها بابا فسيحا، تترك هذا الرجل لله وتفارقه لدينها لله سبحانه وتعالى، لكن أن تجاري صنعه وأن تحادث بعض الناس فهذا ما لا يجوز. ثم تقع هذه المرأة في يد ذئب اجتمع فيه الشر كله، فهو يعلم هذه المرأة امرأة متزوجة، ورغم ذلك يستحل لنفسه أن يحادثها، ثم الأدهى من ذلك أنه يسجل لها هذه المكالمة. محرمات يترتب بعضها فوق بعض، ويغفل عن قول الله عز وجل ولا تجسسوا. أمر عجيب أن يكون الإنسان بهذه الوقاحة، يعني يحادث المرأة ويسجل لها، ويسجل لها مع نفسه وهو يحادثه، وهذا دليل إدانة له. ولكن هذه جرأة ووقاحة نعجب منها، ولكن لا نعجب من حلم الله عز وجل. فهؤلاء قد غرهم حلم المولى سبحانه، فلو كانت العقوبة عجل لأمسك الناس عن الشر، ولكن لأن العذاب مؤجل والإنسان جاهل بقدرة ربه عز وجل وبحلم ربه سبحانه، فإنه ينتهك محارم الله غير مبال بها. وأعجب أن يوجد هذا في خير أمة أخرجت للناس، حال أننا نجد في الجاهلية التي تسمى بالجاهلية نجد فيها من مكارم الأخلاق ما كاد أن يعز في هذه الأيام. وأضرب مثلين أشير إليهما إشارة سريعة لنقف على المعنى المراد. الموقف الأول لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في شركه وفي كفره في بلاط هرقل الروم، والحديث في صحيح البخاري، خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أبو سفيان بن حرب كان في بلاط هرقل الروم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. هرقل الروم يطلب أي رجل من العرب يمت بصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عنه، فقدر الله عز وجل أن يكون أبو سفيان بن حرب بالشام، فجيء به ومعه نفر من العرب إلى بلاط هرقل الروم، فقال أيكم أقرب إلى هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان بن حرب أنا، هو ابن عم لي. رغم أنه يلتقي معه في جد بعيد، فهذا من بني أمية والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ولكن العرب تحفظ أنسابها وتصل رحمها. فأبو سفيان بن حرب يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من هذا الحديث أنه قال: والله لولا أن يعهد علي كذبا لكذبت عليه. سبحان الله، أمر عجيب. أبو سفيان بن حرب رجل مشرك يصد عن سبيل الله، يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمين ويسعد لقتل أحد وللمثل، يقول فيكم مثل لم أمر بها ولم تسؤني، ورغم ذلك فهو لا يكذب، يقول لولا أن يعهدوا علي كذبا. سبحان الله، رجل مشرك كافر يصد عن سبيل الله، محارب لدين الله وللنبي وللمؤمنين، ولكن الكذب عنده معرة، ولا يريد أن يقال مرة في الدهر كذب أبو سفيان بن حرب. سبحان الله، أين كثير منا من هذا الرجل في شركه وكفره؟ وإذا كان هذا حاله في الجاهلية والكفر، فكيف بحاله في الإسلام؟ وأقول هذا لمن يشوهون تاريخنا ويسبون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا موقف. والموقف الثاني موقف عثمان ابن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في كفره وشركه، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها خرجت مهاجرة إلى زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي بمفردها ومعها ولدها، يقول: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: مهاجرة إلى ربي وإلى زوجي. قال: والله ما لك مترك. يخرج بهذه المرأة في صحراء مسافة 500 كيلومتر، فإذا أرادت أن تنزل تقدم حتى لا تتكشف له، وإذا أرادت أن تسير سبقها، فتقول بعد ذلك حتى نزل بها المدينة وقال زوجك ها هنا، تقول: والله ما رأيت رجلا أكرم في العرب، رجلا من العرب أكرم من عثمان بن أبي طلحة. سبحان الله، هذا خلقه في الجاهلية. أقول سبحان الله، فكيف بمن هو في الإسلام وإذا خلى بمحارم الله انتهكها، وإذا استطاع أن يصل إلى شيء من أهل إنسان أو من ماله يخاطله عنه، فإذا غفل نهش في عرضه كما يفعل هذا الذي غره حلم الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب على كل مسلم عاص، وأن يرده إلى الحق ردا كريما جميلا، فإن الله سبحانه يرد الناس إليه بأحد سبيلين: إما بالنعم التي تأسر القلوب فيخضع الإنسان لله عز وجل وتزل نفسه عرفانا بأنعم الله عليه، وهناك صنف من الناس يرده الله عز وجل إليه بالنقم بالمحن تتوالى على رأسه، فإذا به زليلا بين يدي ربه عز وجل لا ملجأ له من الله إلا إليه. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، رد الكرام عليه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي فضيلة الشيخ، والله أنا بنتي متزوجة من أخ، وزوجته كانت متوفية يعني، ومعاه أولاد من زوجته المتوفية. ودلوقتي بنتي أنجبت بنت وعايزة تنجب تاني، فهو بيقول لها لأ، هل يجوز له أنه هو يمنحها أن هي تنجب مرة تانية؟ وإذا وهي في عندها مشكلة في الإنجاب، أن هي عندها في ثدييها لبن فلازم تاخد علاج، فهو بيقول لها احنا مش هناخد علاج، اذا ربنا اراد لك انك تخلفي اراد لك، ما اردش خلاص ما فيش علاج. هل يجوز ان هي تاخد علاج من غير ما تقول له ان هي خدت علاج؟
يعني تداوي كده.
نعم،
التداوي يعني.
ايوه،
هو التداوي مش محتاج اذن الزوج، بس هو المفروض ما يعرضهاش في علاجها يعني.
هو بيقول لها كفايه اللي عندنا. هو عنده ما شاء الله 5 وهي انجبت بنت، فبقوا ستة. فهي بتقول لي يعني انت مش عايز اولاد عشان يعني خوفا من الرزق وكده. قال لا لا انا عارف ومؤمن بالله بان كل عيل بيجي برزقه هو اخ يعني سني. فقالت له طيب بتمنع لي بقى الخلف كده؟ قال لها يعني هو قالها كده ما الله اعلم فكر فيها ازاي يعني. بيقول لها ان بعد كده ممكن يعملوا حزب على بعض. قالت له مين اللي هيعمل حزب؟ الاثنين اللي هيعملوا حزب ولا الخمسة اللي يعملوا حزب؟ دول هيبقوا اثنين. وبعدين هم مش عارفين ان هم دول اخواتهم من اب بس. هم دول هيطلعوا صغيرين مش عارفين حاجة. انما اللي هيبقوا عارفين ان هم اخواتهم من الاب هم الكبار. وهم دلوقتي بيحبوا بعض والبنت متربية في وسطهم وهم بيحبوها جدا. ولكن مش عارفة وجهة نظره هو ايه من عدم ان هي تجيب اولاد تاني.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ. سمحت يا شيخ.
نعم.
انا جوزي مسافر برا ويعني بقى له سنة. وبعدين بقى له 3 سنين بيسافر كده وبيجي بس بيجي بعد مسافة. فانا قلت له يعني خيرته قلت له تيجي تشتغل هنا يا اما تاخدنا معاه. فلا عاجبه الحل ده ولا عاجبه الحل ده. اتصرف معاه ازاي؟ بس شكرا.
حاضر شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ
اتفضل.
جزاك الله خيرا عم تقدموا للاسلام.
ربنا يرفع قدرك وتقبل يا رب.
بقول لحضرتك عندي ان شاء الله 4 اسئله.
اتفضل.
اول سؤال كيفيه الاستتار من البول. يعني وانا قاعد على الحمام البلدي مثلا وبعمل بول ازاي احط حائل بيني وبينه. السؤال الثاني حضرتك ازاي اتصرف مع المتسولين. هل المفروض يبقى المسلم كيس فاطن وان هو ما يدهمش عشان يبطلوا ولا ان هو يتعامل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل وبيدي اي سائل. السؤال الثالث حضرتك ايه هو القدر اللي انا لازم انهيه من الصلاة عشان ابقى ادركتها قبل ما يؤذن للصلاة التالية.
حاضر.
السؤال الرابع حضرتك ما حكم القاء السلام على الاجنبية. وجزاك الله خير يا شيخ.
جزاكم الله بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير نعم الشيخ.
الله يرفع قدرك تفضل.
سمحت أنا عايز أسألك سؤالين.
تفضل.
أنا فاتح سنترال في العاشر من رمضان. وشغال في واحدة يعني مش منقبة. فهل أنا كده باخد ذنب؟
ماشي تفضل.
والسؤال الثاني أنا سمعت الشيخ بيقول يعني لو فديتني صلاة يعني لو الصلاة يعني عز لو الأذان أذن يعني وأنا راكب مواصلات فلو صليت لازم وأنا مروح أعيد الصلاة تاني.
أنت هتصلي إزاي؟
إيه؟
هتصلي إزاي في المواصلات؟
يعني متوضي بصلي صلاة عادي وأنا قاعد في العربية.
أنت قاعد في السيارة؟
آه. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
كيف حالك؟
تفضل يا اخي الكريم سؤالك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا شيخ وبالنسبة لصلاة سنة الظهر او سنة العصر او سنة المغرب مثلا ينفع اروح البيت مثلا قبل ما يخرج للمسجد؟
ينفع ايه؟
قبل يعني سنة الظهر مثلا اللي هم الاربعة قبل الظهر او الاربعة قبل العصر او الاثنين قبل المغرب ينفع الواحد يصليهم في البيت وبعد كده يخرج المسجد يصلي زي ما يصلي سنة الفجر كده
عليه الصلاة والسلام. هو ده الاصل ان شاء الله من السنة في البيت.
هو ده الاصل. وتاني حاجة يا شيخ بالنسبة للواحد مثلا بيرأي معاصي كتير في الشارع وعايز يورى المعروف او ينهى عن المنكر على قد ما يقدر يعني لاننا يعني مش يعني مش متيقن جدا في الدين بس يعني بواحد بيشوف ذنب يبقى عايز يقول مثلا
لا يا اخي الحبيب الله يرضى عليك واصلح حالك. احنا مش عايزين ابواب فتن ومش عايزين ان احنا يعني نسبب مضار في المجتمع. لما تشوف معصية انكر بقلبك واذا وجدت سبيل الى النصح من غير مفسدة ومن غير ان انت تؤدي لمفسدة اعظم واخد بال حضرتك يبقى لا بأس. النصح بحلم ورفق ولين ان وجدت الى ذلك سبيلا. انسان في معرفة بينك وبينه في عشم بينك وبينه ما شابه ذلك. إنما هتمشي لكل واحد ماشي في الشارع وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني وددنا لو أن ذلك يكون حزبة يقوم بها ولي الأمر. كان من وظائف المحتسب، المحتسب أيام زمان كانت وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان من وظيفته أنه كان يسير في الأسواق ينظر إلى من يغش، من يطفف، إلى غير ذلك. هذا أيضا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمحتسب كان له دور في الإسلام، هدفه حماية المجتمع من ظهور المنكرات فيه. لكن نقول في أيامنا هذه يعني ينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل بحكمة، ينبغي الإنسان يكون على علم بما يدعو إليه، يكون على علم بالمفاسد اللي ممكن تتحقق من جراء عمله. والقاعدة عندنا درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. إن شاء الله نبقى نفصل هذا الأمر بأمر الله عز وجل. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ بيعمل في مجال الأجهزة التعويضية والطبيب بيرسل له، عنده مركز تأهيلي أو مشابه ذلك، الطبيب بيرسل له بعض المرضى وبيشترط عليه إن هو ياخد مبلغ معين على كل جهاز بيعمله، وهذا بغير علم المريض. نقول هذا الذي يقوم به الطبيب هو نوع من السمسرة، الوساطة التي يقوم به، فهو يتوسط بين المريض ويتوسط بين المركز التأهيلي. مهنته كطبيب انتهت بالكشف على المريض، حينما أرسله إلى هذا المركز أو إلى غيره ينبغي أن يكون ذلك حزبة لله عز وجل، من باب إزداء المعروف، من باب إغاثة الملهوف، من باب مكارم الأخلاق التي يأمر بها ديننا، فهذا ما ينبغي. لكن هو الآن خرج عن ذلك كله، على الرغم من الإنسان هذا اللي بيروح للأجهزة التعويضية فقد أحد أطرافه على الأقل، فمن باب شكر نعم الله عز وجل أن عفاك مما ابتلى به أخاك أن تزدى إليه معروف على سبيل الشكر لنعم الله عز وجل عليك، لكنك تنتفع من ورائه وتتربح من ورائه، فهذه ها هنا سمسرة. ولكي تكون السمسرة أو الوساطة مشروعة ينبغي أن يكون العمل الذي تقوم به معلوما للطرفين، صاحب الأجهزة التعويضية أو صاحب المعمل بتاع الأجهزة التعويضية أو المركز بيعلم أنك بتاخد على كل جهاز 200 جنيه 100 جنيه زي ما يكون الاتفاق، لكن هل المريض يعلم ذلك؟ والمبلغ يحمل على هذا المريض، يبقى لا يجوز إلا بعلمه ورضاه. وفي نفس الوقت لو صاحب المركز لم يعطيه مش هيبعت له الايه المرضى. طب انت النهاردة بتاخد وساطة، دي سمسرة، اجر بتاخده مقابل ايه؟ لابد يكون معلوم للطرفين، يبقى عارفين انك بتتوسط وعارفين انك بتحدث على مال، فان قمت بذلك كان عملك مشروعا. يعني تقول له انا هوديك لواحد وهختار لك المواصفات بتاعت الجهاز وهذا الرجل هيعملها واشوف لك الجهاز معمول في المواصفات دي ولا لا والاشتراطات الفنية موجودة فيه واجيب لك افضل سعر وانا هاخد كذا. هتقول طب انا ازاي راجل دكتور واعمل كده؟ قال طب ما انت بتعمله بالفعل، لكن انت بتعمله بغير ان يطلع عليه المريض. طب ما هو الراجل التاني عارف انك بتعمل كده، لكن المريض الذي يدفع المال ويحمل المال عليه لا يعلم، ومن ثم لا يكون هذا المال مباح، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني هذه السمسرة على الرغم من أن النفس فيها شيء لكن هي مباحة، شريطة أن يكون الأمر فيه وضوح وأن يقوم بعمله بصدق وبإخلاص، لا يكون هدفه مجرد إبرام الصفقة ولو على حساب أحد أطراف العقد، وإنما ينصح ابتغاء مثوبة الله عز وجل، تم البيع أو لم يتم، لا يكون البيع مشوب بالغش كما يحدث في هذه الأيام، يكون الأجر اللي هو يطلبه يكون معلوما للطرفين، والله سبحانه أعلى وأعلم. كانت أخت سائلة بتسأل عن دليل تحريم الاحتكار وتقول وما هو الدليل على جواز التسعير. احنا عندنا بالنسبة للاحتكار أصح ما ورد في تحريم الاحتكار ما يرويه سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي، والحديث خرجه البخاري في صحيحه. حديث معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه وأرضاه، والذي يرويه عنه سعيد بن المسيب بن حزن رضي الله عنه عن أبيه، هذا أصح ما ورد في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأصوليون حينما يقولون عن الفعل أنه كبيرة يستدلون على ذلك بأمور، منها تسمية الفعل بأنه كفر أو فسق أو أنه خطيئة إلى غير ذلك مما هو معلوم عندهم. فحينما يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكار بالخطيئة أو أن المحتكر خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ، فهذا دليل على أنه من الكبائر كما هو معلوم عند الأصوليين. وهناك حديث في سنن ابن ماجة، ولكن هذا الحديث في سنده مجهول، حديث ضعيف، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، لكنه حديث ضعيف. فأصح ما ورد في الاحتكار حديث معمر بن عبد الله العدوي، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونفس السائلة الأخت الكريمة تقول: وما هو الدليل على أن التسعير جائز؟ الدليل هو نفس الدليل الذي فهم منه بعض الفقهاء أن التسعير غير جائز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في المدينة فقال بعض الصحابة: يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ تسعر يعني تضع سعر يلزم الناس بالبيع والشراء بموجبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني أكره أن ألقى الله بمظلمة ولأحد عندي مظلمة في دم أو مال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنن الترمذي وعند أبي داود وغيرهما. فبعض الفقهاء فهم من ذلك تحريم التسعير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسعر سماه مظلمة. نقول: ولكن الفقهاء الذين قالوا بجواز التسعير قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر في هذا الحديث، لأن غلاء السعر كان لآفة سماوية، كان بسبب يعم الناس كلهم من غير تدبير من أحد أو من غير تواطؤ من أحد. قد تحدث آفة، المزروعات تقل، تصيب المزروعات آفة يقل المحصول، كثرة الخلق وقلة المعروض، فهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون ثمة تسعير، ولكن التسعير المشروع الذي فهمه العلماء من هذا النص أنه حينما يكون غلاء الأسعار بسبب احتكار التجار وبسبب تواطؤهم على الإضرار بالناس، فقالوا أن ولي الأمر يسعرها هنا ولا يكون ظالما، وإنما يرفع الظلم عن رعيته، ولكن عند التسعير يراعي ألا يظلم أحدا، يعني يكون وسطا بين طرفين لا يميل إلى المستهلك كما كان حال الاشتراكيين، ولا تكون كفته مع رؤوس الأموال وأصحاب رؤوس الأموال كما هو حال الرأسماليين، وإنما يتوسط بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يوفق بين المصالح المتعارضة، لأن كلهم رعية عندهم، فلا ينبغي أن يحابي أحدا على حساب أحد حتى لا يلقى ربه ولأحد عنده مظلمة. ومن ثم في الحديث الذي هو دليل على عدم جواز التسعير عند بعض الفقهاء هو نفسه دليل على جواز التسعير، وهذا اختلاف في فهم الدليل، وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء. الأخت الكريمة السائلة تقول أن أختها ولدت فعرضت عليها أن تصنع عقيقة لابنها، ولكن أختها رفضت ذلك وقالت أن لديهم أموال ونقوط عند كثير من الناس وأنهم يريدوا أن يقوموا بلم هذه الأموال. فالأخت الكريمة بتسأل عن هذا الأمر. الحقيقة أن هذا الأمر ليس المقصود هو السبوع ولا العقيقة، لأن العقيقة هي السنة، وما استحدثناه في أيامنا هذه نحن نجيب الهون ويضربوا في الهون لما يصدعوا دماغ الولد والولد يتفزع من الأصوات العالية، واسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك، والتربية على العقوق من الصغر، هذا لا أصل له عندنا في ديننا، ولكن السنة هي أن يعق، أي أن يذبح شاة أو يذبح غنم أو ما تيسر له على قدر وسعه وطاقته، وليس الأمر بواجب وإنما هو مستحب. وكما ذكرنا مرارا إن بالنسبة الأمر على الساعة، لو ذبح شاة واحدة أو ذبح جدي واحد أو ماعز واحد عن الغلام أجزاءه إن شاء الله فالأمر على الساعة، فلا ينبغي أن نضيق على الناس ما وسع الله عليهم. وعلى الرغم من ذلك فإن ما يثير هذا السؤال هو أمر آخر، يعني أرجو أن أكون قد وفقت في الإشارة إليه، وهو حكم النقوط. النقوط أو النقطة اللي بتدفع في الأعراس، تدفع في الطهور، في أي مناسبة ما حكمها؟ للأسف الشديد أن في الريف خاصة بتجد أن اللي بيروح ينقط عنده كراسة كده أو كشكول وكاتب فيه فلان دفعت له كذا وفلان دفعت له كذا وفلان في جواز ابنه دفعت كذا، وكاتب عنده هذه المبالغ. حتى في بعض الأماكن في الريف لما بيكون في نقطة اللي هو يعمل يوم الحنة قبل ليلة البناء بالعروس، تجد واحد ماسك كشكول أو دفتر كده وقاعد عمال يكتب فلان جاب مبلغ كذا يدونه، فلان جاب مبلغ كذا يدونه. ليه؟ لأنهم يتعاملون أن هذا النقوط عبارة عن إيه؟ عبارة عن دين ولا بد أن يؤد. يقوم الرجل اللي نقط الأولاني أو الست اللي نقطت الست الأولانية في جواز بنتها مثلا، جت بنتها تتجوز، بنتها ولدت، أي مناسبة عندها وما جت لهاش، أو الرجل مثلا حصل مناسبة وما جاله، يبعت له ابنه يخبط على بابه بعد الفجر على طول. أبوها بيقول لك أنت ما جتش ليه؟ أصلا والله كنت تعبان شوي. طب مش تبعت واحد؟ يبقى الرجل إذا كان مريضا لابد أن ينيب عنه من يحل محله. لما؟ لأن الأمر الآن أصبح دين، بل ويطالب به، بل وعند بعض الناس تكون معرة أن الراجل لا يذهب ليؤدي هذا الدين ويكون ممن يأكلون مال الناس بالباطل. طب وما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ نقول أيها الإخوة الكرام أن تكييف الهبة أو النقوط على أنه دين هذا خطأ فادح. لماذا؟ لأن الدين أولا يطلب، العادة جرت أن الإنسان هو اللي بيطلب أن يستدين، وتروحش تقول للواحد خد دول سلف، العادة أن يأتيك هو يطلب منك القرض. والعادة أيضا وهذا من الشرع أن يحدد لك أمدا يسدد لك فيه الدين. وفوق ذلك وهذا هو الأهم، أن المدين المعسر لا سبيل لك ولا سلطان لك عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يجب عليك، وهذا وجوب ليس محض فضل منك أبدا، وإنما تأسم إن لم تفعله. نظرة الميسرة واجبة للمدين المعسر. يبقى أين هذا ممن يطالب هذا الرجل بما وهبه له؟ يبقى إذن التكييف إنها قرض هذا خطأ، وإنما الصحيح أن النقطة هذه أو النقط اللي بيدفع هذا هو هبة، هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن هبة. وهذه الهبة لابد أن تكون خالية عن العوض. فالإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا أن الهبة إن كانت بعوض فهي باطلة، لا يجوز أنك تعطي لكي تأخذ، أن تقرض إنسان ليقرضك أو تهب له ليهب لك. ورب العزة سبحانه حينما قال ولا تمنن تستكثر، فسرها المفسرون كالقرطبي وكابن كثير عليهما رحمة الله وعلى علمائنا جميعا، فسروا ذلك بمن يعطي رجاء أن يأخذ أكثر مما أعطى. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية ترجو عوضا عنها، بل ترجو زيادة في العوض عنها. يعرف أن الرجل الكريم ورجل يكافئ بالهدية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمنا عائشة في صحيح البخاري تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب على الهدية من غير اشتراط، من غير أن يشترط عليه أحد، فكان يقبل الهدية تطيبا للخاطر وكان يثيب أن يكافئ من يهدي إليه ربما بما يزيد على هديته. فربما كان بعض الناس يفطن إلى ذلك فجاءه أعرابي بهدية طمعا في مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وهو يقول أرضيت، يقول لا أرضيت، يقول لا. والحديث في مسند الإمام أحمد حتى قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو من ثقفي أو من رجل من أهل المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لما وجد من جشع هذا الأعرابي الذي جاء بهدية وهو يرجو أضعاف هديته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل يا شيخ، أرجوك، منذ 5 سنوات معناها كان عمي يشتغل في مؤسسة حكومية وكان يأتيني بأوراق بيضاء وأحيانا ينسخ لي الأوراق، يستعمل الآلة معناها في هذه المؤسسة. الآن نسيت كم عدد الأوراق التي معناها أتاني بها، كم ماذا أفعل؟ هل أرد الأوراق من غير معناها العدد أم ماذا أفعل؟ فهمت؟
عند حضرتك عندكم دمغة في بلدكم؟
نعم.
عندكم دمغة حكومية؟
إيه لا، مؤسسة حكومية، مدرسة هي. فهمت؟
حضرتك عندكم دمغة؟ الحكومة بتبيع دمغة؟ طيب الأخت الكريمة السائلة، إن كان عندهم اللي هي طوابع البريد، الدمغة اللي بتوضع على الأوراق الرسمية، احنا عندنا في مصر هنا أي طلب يقدم لازم يكون عليه إيه؟ دمغة. فإذا كان عندهم دمغة زي دي، يعني تشوف مثلا الأوراق اللي خدتها بمقدار قد إيه مثلا، وتجيب دمغة بمقدارها وممكن إنها إيه؟ تمزقها، يبقى هي أدخلت هذا المال إلى خزينة البلد أو تتصدق لصالح الدولة بمثل هذه الأوراق، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
أيوة لو سمحت يا شيخ والنبي، أنا مسافر ليبيا بقال 4 شهور.
نعم.
وقلت لزوجتي أنت طالق. الكلام ده بقاله شهرين، يعني أنا طلقتها كده بقالي شهرين. فينفع أردها عادي وأنا هنا أو لا هي مدة محددة وبعد كده أردها بمهر وعقد جديد؟
أنت حضرتك سائل أهو. طيب انا حضرتك اتصل على زوجتك، ان كانت العده أيوة لم تنتهي ممكن تراجعها ان شاء الله باذن الله.
يعني راجعها عن طريق مأذون برضو ولا ازاي؟
والله هو الاصل انك تثبت الطلاق وتثبت الرجعه، واخد بال حضرتك؟ لانه ممكن يحصل نسيان بعد ذلك، يحصل سهو او تدون عندك لحد ما تنزل تبقى تثبت الكلام ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
ممكن أكلم دكتور أيمن؟
أخوك أيمن مع حضرتك، تفضل.
لو سمحت دكتور، أنا عندي فدان أرض جايبين يعني إنتاجهم باظ، كانوا مزرعين فول.
جايبين إيه؟
كانوا مزرعين فول فإنتاجهم باظ.
آه.
إنتاجهم يعني حوالي الفدانين جايبين حوالي 700 كيلو. فطبعا ده قليل قوي يعني انتاج بقى. فبسأل يعني هل عليهم زكاة ولا ما عليهمش؟
ليس فيما دون 5 أوسق صدقة.
بمعنى؟
بمعنى ان يعني المهم المقدار ده ما يجيبش مقدار الزكاة،
اللي هو 700 كيلو ده ما يجيبوش مقدار الزكاة.
ما يجيبوش مقدار الزكاة.
طب المقدار ده يبقى كام سمحت؟
ما خلاص عشان ما طولش على حضرتك هفصل لك السؤال واقول لك ايه المحصولات اللي بيطلع منها الزكاة، لان مش اي حاجة بيطلع منها الزكاة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضل يا حاج.
أيوة لو سمحت عايز أسأل بس على الحديث اللي هو الرجل يصلي في المسجد ما يصليش في البيت.
حاضر يا حاج. فبالنسبة للنقوط أو النقطة كما كنا نتحدث، فالصواب إن شاء الله أنها عبارة عن هبة، والهبة لابد أن تكون خالية عن العوض. لا ينبغي أبدا أنك تقول أهب لك وتهب لي، فعند الشافعي وعند الحنابلة هذا شرط باطل، والهبة ها هنا لا يعول عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وعند غيره يقول عن الذي يرجع في هبته، يعطي الهبة ويرجع في الهبة: مثل الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في مقاء، صورة بشعة تنفر منها الأنفس السليمة وتفر منها الطباع القويمة. الكلب يقيء طعامه ثم يأكله مرة أخرى، يعني الإنسان لو تخيل الصورة صورة بشعة تستقذرها الأنفس. فهذا هو حال من يرجع في هبته، اللي يروح يدي النقوط ويروح يقف على بابه يقول له هات، طب حضرتك لا تدي ولا تاخد، طالما انت مد عشان تاخد منه تاني وتداينه وتشهر به إن لم يرد إليك فهذا لا يجوز. إنما ينبغي أن تكون الهبة خالية عن العوض. طب هاب إن انت رحت اديت للراجل والراجل جه جابلك من غير اشتراط، هذه هبة مبتدأة. هبة مبتدأة يعني ايه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انت رجل صنعت إلي معروفا أو أزديت إلي معروفا فأنا أرد إليك المعروف وأكافئه، هذا لا تسريب فيه أبدا. لكن إن لم يفعل إياك أن تضيق ذرعا بذلك أو أن تقف ببابه تروح تبعت له وأبوها بيقول لك أنت ما جيتش ليه، ومش تدوا الحقوق اللي عليكم، مش عارفين عليكم حقوق تدوا للناس حقوقهم، هذا لا يجوز أبدا. يبقى حضرتك عايز تدي نقطة اديها لله سبحانه وتعالى ولا تطلب عوضا عنها، مستني العوض ما تديش وما تعطيش حتى لا تأثم، والله سبحانه أعلى وأعلم. واعلم أخي الكريم أن الهبة تكون لأحد ثلاثة أسباب: إما أن يعطي الإنسان ابتغاء وجه ربه سبحانه فقد وقع أجره على ربه سبحانه وتعالى، وإما أن يعطي الهبة وهو يبتغي وجه الناس فهذه قد وقعت للناس، يبتغي أن يقال رجل كريم رجل بر وإحسان إلى آخره، وإما أن يعطي الهبة وهو يرجو المثوب عنها. والهبة لا يثاب عليها إلا إذا كانت خالصة لرب العزة سبحانه، فالهبة باب واسع، يمكن أن تكون الهبة صدقة إذا كانت لفقير أو مسكين، يمكن أن تكون صلة رحم، يمكن أن تكون صدقة وصلة رحم في وقت واحد، يمكن أن تكون للمباهاة والمراءة، ويمكن أن تكون باب وزر للإنسان ينطبق عليها قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تمنن تستكثر. النهي هاهنا يفيد التحريم، لا تعطي عطية ترجو المثوبة عنها بأزيد منها، وإنما ينبغي أن يكون العطاء خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فلا ينبغي على الإنسان أن يعطي العطية وهو ينتظر أن ترجع إليه، يعطي بطيب خاطر من غير عوض، لا يبتغي إلا المثوبة من المولى سبحانه وتعالى. لكن يروح في كل مناسبة يخترع مناسبة، يعني في بعض الناس ما فيش مناسبة يعمل عيد ميلاد ابنه 3-4 مرات في السنة، ليه؟ عشان يلم النقوط اللي ليه عند الناس، فهذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي لأخت الكريم السائلة بتسأل عن مساعدة البنات بعضهن لبعض في إزالة يعني الشعر الزائد في جسدهن، هذا أمر لا يجوز، فالنظر إلى العورة محرم ولا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كحال المرض، فإذا أرادت المرأة أن تتكشف على الطبيبة المسلمة ثم على الطبيبة غير المسلمة ثم على الرجل المسلم الثقة ثم على غيره، ضرورة تقدر بقدرها كحال المرض كحال الولادة إلى غير ذلك، لكن أن تنظر بغير سبب وبغير ضرورة فهذا لا يجوز أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ف فالنهي يفيد التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل، ويحرم نظر المرأة إلى عورة المرأة. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في سنن الترمذي وعند أبي داود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا ينظر إليها أحد فافعل. قال: فالرجل يكون خاليا، يعني يكون بمفرده ليس معه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحي منه. المولى سبحانه أحق أن يستحي العبد منه وإن كان بمفرده، فالمولى سبحانه ينظر إليه. ومن ثم فهذا الفعل محرم، لا ينبغي للأخوات أن يفعلونه. فرب العزة سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من باب التعاون على المحرم لما فيه من النظر إلى العورة، والمولى سبحانه قد حرم ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ السائل الكريم يريد أن يشتري سيارة، يقول: المعرض يبيع السيارات غالية، فذهب إلى بنك إسلامي ليشتري له هذه السيارة. الأخ الكريم سألته سؤالا محددا، قلت له: حضرتك كتبوا عليك ورق قبل ما يروح يجيبوا السيارة؟ قال لي: لا. قلت له: طب حضرتك طلبت سيارة بمواصفات وما جابوه، افرض مش هتاخد السيارة؟ قال: مش هيلزموني ان انا اخدها. فاذا كان الامر كما قال السائل، والله اعلى واعلم، ان الحكم هيتغير ان كان الامر على خلاف ذلك، كأن اكون قد فهمت منه خلاف الحقيقة. فهذه المسألة عند جمهور الفقهاء غير مشروعة. جمهور الفقهاء في هذه المسألة الأحناف والمالكية والحنابلة يقولون أن مسألة اشتري لي وأربحك هذه من بيوع العينة. بيوع العينة من الصور التي يتحايل فيها الناس على الربا. يعني على سبيل المثال، رجل محتاج واحد يقرضه فلوس، يوم واحد يقول له: طيب أنا هجيب لك، أنت عايز كام؟ يقول له: 100,000. يقول له: طيب أنا هجيب لك، بس الرجل هياخد منك 150. يقول له: 150 بحالهم؟ يقول له: يا رجل، ده عشان خاطري، ده هو المفروض 100,000 دول ياخدهم 200، ده الجنيه بجنيه معروف. يوم يروح للراجل يلاقيه حاطط يافطة كبيرة قوي قوي قد كده ورا منه: وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول له: شوف يا ابني، أنت محتاج كام؟ محتاج كذا. يقول له: طب ايه رأيك، انا عندي كاوتش عربيات، هبيع لك كاوتش ب150,000 جنيه، ايه رأيك؟ يقول له: ماشي، اكتب لي بقى شيكات كده وايه ب150,000 جنيه. كتبهم له. يقول له: يا ابني، انت محتاج الكاوتش؟ يقول له: لا. طب ايه رأيك اشتريه منك؟ مفيش مانع. طب انا هاخدهم منك بكام؟ ب100,000 جنيه. اتفضل يا ابني، فلوسك ايه، ربنا يبارك لك فيه. يبقى الراجل عمل ايه؟ اداله 100,000 جنيه. طيب وخد منه ايه؟ خد منه شيكات بكام؟ ب150,000 جنيه. ليه؟ عشان قال له: تشتري كاوتش؟ يقول له: اه. سبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى يحتال عليه. المولى سبحانه يخادع او يخدعه احد. يوم يجي واحد تاني بقى يتعلم من ده، يوم يقول له: بص يا ابني، تجيب العربية وتاخد الكاوتش وتطلع كده الاول البلد وترجع تاني ترجعه فين؟ المخزن. ليه؟ عشان تبقى الحاجة في ايدك وتبقى قبضت الحاجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقال ابن عباس: وما اظن كل شيء الا مثله. ما شاء الله على الفقه. يقوم يجيب العربية يحمل عليها كاوتش، يطلع برا البلد 20-30 كيلو ويرجع تاني دخل الكاوتش في المخازن وخد ايه برضه؟ خد 100,000. ورجع كام؟ ورجع 150,000 جنيه بعد سنة بالشيكات اللي كتب. هذه الصور وغيرها تسمى بيوع العينة. احتيال على شرع الله عز وجل للتحايل على أحكام الربا، ولم يتحايلوا إلا على أنفسهم كأصحاب السبت تماما. فمسألة اشتري لي وأربحك ذهب جماهير الفقهاء إلى أنها غير جائزة. ووفق علمي ما أعلمه، والله سبحانه أعلى وأعلم، أن الذي أباح هذه الصورة من المعاملة هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقال أنه يجوز للرجل أن يقول للرجل اشتري لي كذا وأربحك فيه كذا، ولكن شريطة أن يكون له الخيار. يعني الرجل هذا المشتري أو راغب شراء السلعة يكون له الخيار في أن يشتري السلعة أو ألا يشتريها. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله هو الذي أجاز هذه الصورة من المعاملة بشرط أن يكون المشتري مخيرا بين إمضاء الصفقة وبين إبرامها دون أن يرجع عليه بشيء من ذلك. وعلى ذلك فقد سألت الأخ الكريم حينما طرح هذا السؤال، في عقد كتبته؟ فقال لا. خدوا عليك شيكات أو ما شابه ذلك؟ قال لا. قلت طب لو ما خدتش السيارة إلا يحصل؟ فقال إن البنك هيحتفظ بهذه السيارة. فإن كان الأمر كما قال الأخ الكريم فهذه الصورة جائزة عند الإمام الشافعي، منهي عنها عند جمهور الفقهاء. ولا نقول ذلك والله من باب أننا نريد أن نترخص للناس في المعاملات، ولكن نعرض أقوال أهل العلم بأمانة حسبما نعلمها. والمجمع الفقهي قد أخذ برأي الإمام الشافعي في هذه المسألة، ولكن لفق في المسألة فجمع بين قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله وعلى علمائنا، وبين ما هو معلوم في مذهب الإمام مالك من لزوم الوعد، أو من أن الوعد ملزم عند المالكية. فقالوا في هذه المسألة بأن العميل الذي يرغب في شراء السلعة لا يجوز له أن يخلف وعده مع البنك، يجوز أنه يخلف طلب الشراء، فأجازوا للبنك أن يأخذ عليه ما يضمن ذلك. وأخذوا بمذهب الشافعي في هذه المسألة من جواز أن يقول اشتري لي وأربحك، على الرغم من أن هذه المعاملة عند المالكية هي نفسها من بيوع العينة. فهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي، وإن كان في النفس شيء من ذلك. وصورة هذه المسألة يسميها كثير من الناس بالمرابحة، وللأسف الشديد فهذه تسمية غير صحيح. المرابحة ليست هذه الصورة، وإنما صورة المرابحة أن يكون عند الرجل رأس مال ولكنه لا يحسن شراء السلعة. أنا معايا فلوس بس مش عارف أشتري السيارة، فأذهب إلى رجل من الخبراء المختصين أقول له أنا عايزك تشتري العربية مواصفاتها كذا وكذا وتضمن لي أنها تكون بحالة جيدة وأن أنا لا أغبن فيها، يقول لي طيب أنا هجيبها لك وأخد 1000 جنيه، أو إذا كانت بكذا هاخد نسبة كذا 1 في 1000 مثلا. فهذه هي المرابحة، إن هو يشتري ويزيد على الثمن نسبة معينة متفق عليها معلومة للطرفين. لكن هذه الصورة التي ذكرها الأخ الكريم يسميها المتخصصون الآن بالبيع للآمر بالشراء، وفي مذهب الشافعي عليه رحمة الله تسمى هذه الصورة اشتري لي وأربحك، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهذا هو ما أعلمه في هذه المسألة. والحقيقة احنا بنناشد الإخوة اللي هم عندهم معارض سيارات، هم لا يشق على الناس إلى حد يصل إلى إعناتهم في المعاملة، يقولك الجنيه بجنيه وما شابه ذلك، يوسروا على الناس. بالإضافة إلى ذلك أرجو من الإخوة الكرام إنهم لا يتوسعوا في الشراء بالأجل، على قدر ما معك من مال اشتري. معكش النهاردة تركب عربية ب100,000 ما تجيبهاش، اركب ب20 ب30، وحينما يوسع الله لك اشتري. لكنك تجيب عربية وتدخل في التأمين الإجباري اضطرارا، ثم بعد ذلك تكون في دين وتخشى مع حفظ حق الملكية كثير من المخالفات تحدث في هذه المعاملات. فيعني نرجو ان احنا نعلم ان التوسع في الائتمان يؤدي الى مخاطر اقتصادية، وما حدث من أزمة في الغرب ينبغي أن يكون درسا لنا ألا نتوسع في مثل هذه المعاملات، اللي هي المعاملات بالائتمان أو يعني كما يسمينه أهل الغرب الكريديت أو ما شابه ذلك. هذا كله من المخاطر التي تشكل خطرا على الاقتصاد، وقد تسبب انهيارا اقتصاديا كما حدث عند الغرب. فلا ينبغي أن نتوسع في الاستدانة، والله أعلى وأعلم. السؤال التالي الذي نختم به بأمر الله لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، فهو أن الأخ الكريم بيسأل أنه استأجر شقة وقام بتجهيزها وصرف فيها بعض المبالغ المالية، يقول فهل يأخذ مالا عوضا عما أنفق؟ أن بعض الناس تقول أن هذا المال غير مشروع ولا يحل له أن يأخذه. نقول أولا أن هذا المبلغ ليس هو الخلو المقصود عند بعض الناس. الخلو اللي هو الإنسان بيأخذه لكي يترك حق الانتفاع بالعين التي يستأجره. رجل مستأجر محل أو مستأجر شقة ويسر الله من أسباب الغنى والرزق، فعنده مكان آخر ولا يحتاج إلى هذا المكان، يوم يجي يطلع من المكان فيقول لا أنا عايز خلو رجل علشان أطلع. وهذا الأمر معروف في سائر أقطار الدنيا كما يبدو من مطالعة كتب الفقه المالكي، سواء الفقهاء المالكية في المغاربة أو المشارقة منهم، كلام ده موجود في مصر وفي المغرب العربي إلى غير ذلك، وكتب الفقه قد تحدثت عن ذلك. وفقهاء المالكية أول من أباحوا خلو الرجل، يعني كثير من الفقهاء يمنعونه لأنه من بيع المنافع، وبيع المنافع لا يجوز لأنه تعاقد على المعدوم. أما فقهاء المالكية فقالوا بأنه يتنازل عن المنفعة وهي حق مشروع له، فيجوز أن يتنازل عنها بعوض يتراضى عليه الطرفان. ولذلك المجامع الفقهية التي أخذت بحق بيع الجدك وبحق الملكية الفكرية إلى غير ذلك عولت كثيرا على مذهب المالكية في هذا الشأن. ومن ثم فخلو الرجل هو غير هذا الموضوع مباح عند المالكية وعند بعض الفقهاء، ولعل على ما أذكر أن أول من أباحه كان العلامة سالم السنهوري عليه رحمة الله شيخ المالكية في زمنه. وبعض الفقهاء يقول هو من بيع المنافع فهو غير جائز. نقول وباب التراضي في ذلك واسع، لو المستأجر أعطاه المالك عن طيب خاطر ولم يبالغ المستأجر ويرهق المالك، نقول فلا ضير ولا بأس، باب التراضي واسع، والصلح بين المسلمين جائز. باب الصلح بين المسلمين باب واسع، ويكون المال به مالا طيبا حلالا، لكن شريطة ألا يعنت المالك، لا يعنت المالك ولا يرهقه. وأرجو أن ننتبه إلى أمر شديد الأهمية، يعني بعض شيوخنا الكرام الأفاضل دوما يقول ليس لك حق عند المالك إلى آخره. أقول ينبغي مراعاة البعد الاجتماعي. لما يجي إنسان النهاردة في شقة والملك عايز ينتفع بها والراجل عقده مستديم ولا سبيل له إلى أن ينتقل إلى شقة أخرى، طب أقول له اطلع اقعد في الشارع وسلم الشقة للمالك؟ يعني برضو زي ما احنا بنقول لا يجوز عقد الإيجار المستديم المستمر. هو النهاردة القانون المدني الجديد أو قانون الإيجارات لما تم تعديله جعل الامتداد يمتد فترة واحدة لأقارب الدرجة الأولى، فبالتالي أصبح الامتداد محدود، لكن برضو في غرر مش معلوم الأجل قد إيه. نقول لكن لا ينبغي أن نغفل عن البعد الاجتماعي. لما يكون شعب نصفه من الفقراء والمساكين أو يقاربون ذلك لا يستطيع أن يجد سكن، وسكن بالذات أن السكن المؤقت دلوقتي المالك لا يرقب في أخيه يعني إلا ولا ذمة، وعايز أقل مدة زمنية أجرها، عايز سنة أو اتنين بالكتير أو ثلاثة، وعايز أكبر قيمة إيجارية يحصل عليه. وليس هذا من باب التراحم، التراحم ما يجيش بس من المستأجر والمالك ما يبقاش عنده تراحم ليه. وفي نفس الوقت برضو ما نقولش للمالك ارحم المستأجر والمستأجر لا يرحمه، التراحم لابد أن يكون من المجتمع المسلم ويكون الخطاب للجميع. فهذه مشكلة، مشكلة الإسكان. الإنسان ممكن ينام ويطوي بطنه على الجوع، لكن هينام في الشارع ما يقدرش، ممكن يتنازل عن جزء من الطعام عن جزء من الثياب، لكن حاجته إلى المسكن من الأولويات الرئيسية، فينبغي أن يراعى هذا البعد. ونحن نتعرض للفتية في هذه المسألة، ما أقولش الإنسان حرام عليك إنك تترك المكان، لازم تسيب المكان للمستأجر. طب أروح فين؟ أنا راجل مرتبي 300-400 جنيه، أجيب سكن ب 500-600 منين؟ وإذا سكنت ب 300-400 أكل وأشرب منين؟ ينبغي أن يراعى هذا البعد. وأقول والمالكية أجازوا مثل هذا الخلو، لكن نقول بطيب خاطر ومن غير إفراط ولا تفريط. يبقاش الملك عايز يقول له خد 1000 جنيه ويمشي، والتاني يقول له أنا عايز 100,000 جنيه علشان أمشي، وكأنه يبيع الشقة لملكها. وإنما ينبغي أن يكون وسطا بين نقيضين، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو في هذه المسألة ولا مغالاة، وينبغي أن يكون هناك تراحم بين المسلمين. أما الأخ الكريم الذي يسأل هذا السؤال، قام بإعداد بعض الإصلاحات والتشطيبات في شقته. هي عقود الإيجار بصفة عامة جرت على عقد يمكن كثير من الناس لا ينظر إليه ولا يلتفت له، وهو أن أي إصلاحات يحدثها المستأجر بالعين تكون حقا للمالك، وكثير من الناس لا ينتبه إليها. فلو تراضى مع المالك على أخذ قيمة هذه الإصلاحات التي قام بها والتحسينات التي في العين، وتم ذلك بالتراضي بينهما يعني بغير غلو في ذلك، فلا بأس ولا ضير إن شاء الله. فكما قلت باب الصلح واسع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم.